التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة أخر التطورات السياسية التي عدتها لكم روى حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. أعلن العراق سحب رخصة العمل الممنوحة إلى شركة أمن أمريكية خاصة هي بلاك ووتر، كما أعلن أنه سيلاحق موظفيها الضالعين في حادث إطلاق نار في بغداد يوم الأحد أدى إلى مقتل 11 مدنيا. اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية قال أن عمال الأمن فتحوا النار بشكل عشوائي على مارة إثر سقوط قذائف هاون قرب موكبهم في حي المنصور في بغداد، وأضاف أن الحادث أدى إلى سقوط 13 جريحا أيضا، ثم أعلن سحب رخصة عمل الشركة. كما قال أن الوزارة شرعت في تحقيق حول ملابسات الحادث. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك قال أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء نور المالكي لتعبر له عن أسفها لسقوط ضحايا ولتؤكد أن تحقيقا يجري في الحادث. رئيس الوزراء نور المالكي أدان الحادث وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنه حسب بيان صدر عن مكتبه. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش شعر بالاستغراب لما كتبه مدير البنك المركزي السابق ألان غرينسبان في مذكراته عندما قال بأن حرب العراق جاءت بسبب النفط إلى حد بعيد. الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو أعربت عن استغراب الرئيس الأمريكي من بعض ما جاء في المذكرات، ثم أشارت إلى مقابلة أحدث أجريت مع غرين سبان تراجع فيها عن أقواله وأقر بأن النفط لم يكن الدافع الوحيد لخوض الحرب في العراق. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس نفى أيضا ما كتبه غرين سبان وقال أن من أهداف الحرب إحلال الاستقرار في المنطقة أي منطقة الخليج وحمايتها من أنظمة دكتاتورية عدوانية وأنظمة تحاول تطوير أسلحة للدمار الشامل. أشار وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى احتمال إنشاء علاقة شراكة أمنية واستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة. جاء ذلك في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر. زيباري قال:
توصلنا إلى قناعة ربما هناك حاجة إلى شراكة طويلة الأمد، شراكة أمنية استراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، يعني تتخطى حالة التمديد 6 أشهر أو سنة إلى آخره، يؤسس لتنظيم هذه العلاقة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة وأي من الدول الأخرى وفق ضوابط ووفق احتياجات العراق.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعا الائتلاف العراقي الموحد في بيان أصدره اليوم حركة مقتدى الصدر إلى مراجعة قرارها بمغادرة الائتلاف، وأكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين القوى السياسية والعراقية سواء كانت داخل الائتلاف أم خارجه. الائتلاف عبر عن استغرابه من الانسحاب لكونه يناقض الحوارات والنقاشات التي كانت تدور مع الصدريين داخل صفوف الائتلاف حسب البيان، الذي أضاف أن الائتلاف شكل لجنة مهمتها التفاوض مع حركة الصدر ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها. كشف المدرب النرويجي إيجل روجر أولسن اليوم أنه وقع عقدا لمدة 3 سنوات مع العراق تهيئة لمباريات كأس العالم في عام 2010، وليحل بذلك محل المدرب البرازيلي يورفان فييرا الذي درب فريق كرة القدم الوطني قبل وخلال فوزه بكأس أمم آسيا في تموز الماضي. يبلغ أولسن 65 من العمر، وكان مدربا لفريق النرويج بين 1990 و1998. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم اسم مرشحه الذي سيحل محل وزير العدل المستقيل ألبرتو غونزاليس. المرشح هو القاضي الفيدرالي المتقاعد مايكل موكيسي.
القاضي موكاسي يعرف جيدا الخطر الذي يواجهه بلدنا، وله كتابات في أمور تتعلق بالقوانين الدستورية والأمن القومي، وكان قاضيا ومحاميا، وهو يعرف متطلبات خوض هذه الحرب بفعالية، كما يعرف كيف يجب خوضها بطريقة تتوافق وتشريعاتنا ودستورنا.
هذا ومن المفترض بمجلس الشيوخ الموافقة على هذا الترشيح، علما أن موكيسي عمل قاضيا في عدد من المحاكمات الإرهابية ويعتبر من المحافظين. يذكر أيضا أن وزير العدل السابق غونزاليس استقال الشهر الماضي إثر اتهامه بإقالة 8 من نواب الإدعاء الفيدراليين لأسباب سياسية، وهي تهم نفاها غونزاليس. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة عدد من التقارير المحلية تتضمن لقاءات مع مسؤولين ومواطنين من مناطق عراقية مختلفة. من أبرز اللقاءات التي سنقدمها في هذه الفترة، لقاء مع وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال زيارته إلى مقر إذاعة العراق الحر في براغ، ونتعرف على أبرز ما ورد في الصحافة العراقية، كما نقدم تغطية لاحتفالية تكريم الطلبة الأوائل في العراق، وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، في جولة على بعض الدول الغربية، زار يوم الاثنين وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري العاصمة التشيكية براغ، والتقى بعدد من المسؤولين التشيك لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة. وتناول الوزير زيباري في حديث خاص به إذاعة العراق الحر جوانب من أهداف زيارته والأداء الدبلوماسي العراقي في هذه المرحلة، ومواضيع أخرى نتابعها في لقاء أجراه الزميلان سميرة علي مندي ونبيل الحيدري.
سيدتي وسادتي، يسرنا أن نرحب بمعالي وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري. أهلا ومرحبا بك في استوديوهات إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا بك.
نعم معالي الوزير، المحطة الأولى في إطار جولتك إلى عدد من الدول الأوروبية كانت فرنسا، هل لنا بأن نعرف نتائج هذه الزيارة؟
هذه الزيارة جاءت بعد زيارة وزير خارجية فرنسا إلى بغداد، والتي كانت زيارة تاريخية وعكست تحولا في الموقف الفرنسي، تحولا إيجابيا في التعاطي والتعامل مع الوضع في العراق، وجاءت لمتابعة هذه الاتصالات ولإدامتها. ومن خلال مباحثاتنا في باريس قبل يومين تلمسنا هذه الحقيقة، بأن فرنسا لم تعد تلك الفرنسا اللامبالية واللامكترثة بما يجري في العراق من أحداث وأوضاع، ولكن هناك توجه جديد في السياسة الخارجية الفرنسية. بحثنا مع جانب الفرنسي مجموعة من القضايا الثنائية الأخرى، مسألة فتح قنصليات فرنسية في البصرة وفي أربيل، وأيضا مجموعة من القضايا الأخرى التي اتفقنا عليها للمشاركة الفرنسية لأول مرة في اجتماع دول الجوار الموسع الذي سوف يعقد في إسطنبول في نهاية أكتوبر.
نعم، هناك سؤال حول توجهك وسفرك إلى موسكو، هل لنا بأن نعرف الهدف من هذه الزيارة وأهميتها؟
لا، الهدف أيضا هناك دعوة رسمية من الحكومة الروسية لنا لزيارة موسكو منذ فترة. أيضا العراق تمتع بعلاقات جيدة مع روسيا الاتحادية، روسيا لديها سفارة فاعلة وعاملة في بغداد، وأيضا هناك علاقات قديمة وتاريخية بين البلدين، نريد متابعتها ونريد المحافظة على توازن علاقات العراق مع كل الأطراف الدولية، خاصة وأن روسيا أيضا لاعب مهم ومؤثر في الساحة الدولية. نحن مقبلين على اجتماعات لدول الجوار الموسع، اجتماعات الجمعية العمومية، الدور الجديد للأمم المتحدة. في كل هذه القضايا نحتاج إلى تواصل وتفاهم مع الدول الكبرى حول العراق.
السيد الوزير، سأبدأ من ما وصلت إليه من اجتماعات دول الجوار العراقي، هل تمثل هذه الاجتماعات أرضية مناسبة لحوارات حساسة بين أطراف مؤثرة في الوضع العراقي، في القضية العراقية، مثل الولايات المتحدة وإيران؟ هل توفرون بهذه الاجتماعات مناخ حوار ما بين الطرفين الحساسين؟
بلا شك، نحن بادرنا ونحن كنا من مبادرين لتحقيق حوار أمريكي إيراني عراقي، خاصة لأن التوتر الإقليمي، لأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول العديد من القضايا، الملف النووي، الدور الإيراني، دور إيران في العراق، يؤثر سلبا على الوضع، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق. فأردنا من تشجيع هذا الحوار على الأقل إبعاد هذه التوترات عنا، عن أوضاعنا الأمنية والسياسية، وأيضا لتخفيف حالة الاحتقان الموجودة. هذه المؤتمرات بلا شك تفيد وتساعد، لأن تجلب إلى طاولة المباحثات كل الأطراف المتنازعة والمتصارعة والتي لها أجندات مختلفة ومتضاربة. ولكن العراق أصبح بدل أن يكون بلد مفرق لهذه المصالح، بلد جامع، أنه بإمكان هذه الدول أن تتعاون للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار. لأن هناك حقيقة ثابتة بأن لا سمح الله فشل العراق يعني فشل المنطقة، وهذا الفشل سوف يؤذي مصالح كل الأطراف بدون استثناء. وكل الأطراف أعتقد كان لها دورها في الساحة العراقية، ولكن النتيجة النهائية أنه لابد من تعاون إقليمي وتعاون دولي لمساعدة الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، لأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة.
ما هي الأرضية التي اعتمدتم عليها في إطلاق مبادرة عراقية، ربما مبادرتكم شخصيا، لتأسيس شراكة أمنية طويلة الأمد؟ بهذا المعنى، هل تؤسسون لوجود أجنبي أو وجود أمريكي مستمر في العراق؟
نحن منذ فترة ندرس هذا الموضوع، وعلى مستوى لجنة فنية من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، بأن الترتيبات والإجراءات الحالية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة أو القوات المتعددة الجنسية من الصعب المحافظة عليها والاستمرار بها. يعني في كل سنة نذهب إلى مجلس الأمن ونطالب بمراجعة وتمديد هذه الولاية بنفس الترتيبات إلى آخره. توصلنا إلى قناعة ربما هناك حاجة إلى شراكة طويلة الأمد، شراكة أمنية استراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، يعني تتخطى حالة التمديد 6 أشهر أو سنة إلى آخره، يؤسس لتنظيم هذه العلاقة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة وأي من الدول الأخرى وفق ضوابط ووفق احتياجات العراق. العديد من دول المنطقة لديها هكذا اتفاقات، فنحن لا نأتي ببدعة في هذا الموضوع أو نؤسس إلى استعمار أو للعراق حقيقة. لا، هذه العلاقة سوف تكون علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والحقوق المتبادلة، ولكن هناك حاجة عراقية، لأن الأجهزة والقدرات الأمنية والعسكرية العراقية غير مكتملة، لذلك نحتاج إلى هذه المساعدة إلى فترة أطول من فترة السنة أو 6 أشهر.
في محور اللاجئين العراقيين إن صح التعبير عنهم الذين وصلوا دول الجوار بالذات سوريا والأردن، معروف أن الدولتان المذكورتان تكرران الحاجة المادية فعلا لاحتضان واستيعاب الوجود العراقي لما يؤثر على البنية التحتية والاقتصادية لهما. ألم تتحرك الحكومة العراقية وكان هناك إشارات أن هناك دفوعات مادية لتقليل هذا الشد في قضية تواجد العراقيين، ألم تتحرك الحكومة العراقية لإبداء العون أو الالتقاء مع الدول المذكورة على هذا الصعيد؟
أولا نحن نشكر سوريا والأردن على استضافتهم لهذه الأعداد الكبيرة من إخواننا وإخواتنا العراقيين والعراقيات في بلدانهم، ورغم الضغط ورغم الضغط على الخدمات وعلى السكن وعلى الوضع الأمني إلى آخره، ولكن الحقيقة أنه بذلوا جهود مشكورة جدا لاحتضانهم ومساعدتهم. بلا شك العراق طرح في مؤتمر دولي في جنيف استعداده للمساعدة، بأن هؤلاء جزء من الشعب العراقي، جزء من شعبنا، لا يمكن أن نتهرب من مسؤولياتنا إزائهم. وهؤلاء العديد منهم من خيرة كفاءات وخبرات العراق الذين تركوا البلد لا لسبب معين، ربما لسبب الوضع الأمني، الضغط والملاحقات أو ربما المضايقات أو الابتزازات التي كانوا يتعرضون لها، ليس من الحكومة كحكومة ولكن من أصابات الجريمة، من ميليشيات، من الأوضاع الأمنية الصعبة. فهدفنا هو ضمان عودتهم، ضمان إرجاعهم. نحن لا نؤيد أن يكونوا لاجئين في بلدان أخرى أو نضعهم في مخيمات لاجئين. حقيقة هؤلاء كفاءات لابد أن يعودوا إلى بلدهم. نعم هناك يعني التزامات على الحكومة العراقية أن تنفذها. هناك مبلغ ضئيل حقيقة قياسا بحجم الكارثة والأزمة
والحاجة أيضا.
وأيضا قطعنا تعهد بدعم الوزارات المعنية، وزارات التربية والصحة في البلدان التي تستضيفهم عدا هذا المبلغ، وربما مساعدات أخرى. لحد الآن حسب علمي بسبب الخلاف حول آلية توزيع وصرف هذه المبالغ لم يتحقق شيء، وهذا نقص نحن نعترف به. وأنا عضو في هذه الحكومة مع إذاعتكم، واحد لازم يكون صريح دائما.
شكرا.
لكن إن شاء الله الحكومة جادة لمعالجة هذا الموضوع في الفترة القادمة.
ولنكن صريحين أيضا في سؤال أخير، الدبلوماسية العراقية الآن تحضر عالميا بشكل معترف به، فاعلة ومؤثرة وموجودة، لكن ألا تشعرون بوجود مفارقة تعدد الأصوات في الطروحات السياسية، في الطروحات مع العلاقات مع الدول الأخرى؟ يعني نلاحظ كثير من المسؤولين في الدولة وربما في البرلمان يوجهون اتهامات لدول معينة، تكال اتهامات لجهات مختلفة، وهناك يفترض رأي رسمي للدولة العراقية الإداري.
هو الدبلوماسية العراقية خلال هذه الفترة ونتيجة الجهود المشتركة أثبتت مصداقيتها واحترامها لدى كل الأطراف والدول، سواء عربية كانت إسلامية أو دولية. ما تفضلت به بلا شك يؤثر على التوجهات العامة. نحن نستمد سياستنا الخارجية من دستورنا ومن ما يقرره مجلس الوزراء اللي هي المرجعية في تخطيط وتحديد هذه السياسة. بلا شك عندما تكون هناك تدخلات أو طروحات تؤثر على مصداقية هذا الموقف أو موقف الحكومة، لكن الجميع يدرك ويعي بأن الخطوط العامة لهذه السياسة واضحة والأهداف محددة، ولذلك كثرة الأصوات أحيانا لا يؤثر، يشوش ولكن لا يؤثر طلعاً لهذه الأهداف اللي نسعى لتنفيذها وتحقيقها.
قبل أن ننهي هذا اللقاء، رأيك بإذاعة العراق الحر وبكل صراحة؟
والله أنا من متابعي هذه الإذاعة وربما من المساهمين سياسيا في تشكيلها في فترة الدكتاتورية، لأننا كنا نؤمن بمغزى أن يكون هناك صوت حر للعراق، وهذه الإذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا في الوضع العراقي، وكانت الأكثر استماعا من قبل النظام في وقتها، من قبل المعارضة، من قبل عموم الناس. وحافظت على مصداقيتها وحافظت على موضوعيتها وحياديتها في نقل الخبر وعدم اختلاق الأخبار إطلاقا، ولا زالت تحظى بهذه المصداقية. فأنا أشهد لكم مو مجاملة بأنكم فعلا أديتوا الأمانة، وكان دوركم مؤثر في تحقيق التغيير وفي تحقيق الحرية.
وربما نقترب في المهمة، النشاط الخارجي والدبلوماسية والإعلام صنوان في هدف واحد،
بلا
تقديم
شك.
كلمة الحق.
بلا شك.
شكرا جزيلا لضيفنا السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري في استوديوهات إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
Thank you.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
يبدو أن انسحاب الصدريين دفع ببعض أعضاء الائتلاف إلى التعبير عن تذمرهم من المجريات السياسية داخل الكتلة البرلمانية الأكبر. هذا ما تحدثت عنه صحيفة المدى في خبرها الرئيس، مشيرة إلى أن انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف العراقي الموحد فتح الأبواب مشرعة أمام مكونات سياسية عدة لتعبر عن رغبتها بوضوح في إحداث تغييرات واسعة بملامح المشهد السياسي العراقي. وبينما شدد الصدريون الأحد، تقول الصحيفة على أن انسحابهم من الائتلاف لا يعني أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة المالكي، فإن صالح المطلق الذي يرأس كتلة الحوار النيابية أشار بوضوح إلى أن انسحاب الصدريين سيساعد في حجب الثقة عن الحكومة. وفي هذا الإطار أيضا جاء تأكيد زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الكريم العنزي أن حزبه سينسحب هو الآخر من الائتلاف إذا لم ينجح الأخير في لملمة صفوفه بحسب المدى. وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أن هناك تقاربا بين الصدريين والفضيلة يمهد لتكتل برلماني مؤثر. ومن الزمان إلى المشرق، التي عرضت ما كشف عنه القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي من رغبة العديد من الأطراف العراقية في إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم المدان لدوره في قضية الأنفال، موضحا حمودي أن سلطان هاشم كان على صلة بقوى في المعارضة في عهد النظام السابق، وبالأخص مع الأحزاب الكردية ومنظمة بدر، وطبعا بحسب المشرق. لنكمل معها، عضو اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق أحداث كربلاء يؤكد براءة التيار الصدري من إثارة أعمال العنف. أما من أخبار جريدة الصباح، إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتخطيط لاغتيال أبو ريشة، إحالة ملف إعدام المدانين في قضية الأنفال إلى المحكمة الاتحادية، واستبعاد تنفيذ الحكم خلال شهر رمضان. وزير التجارة نفى ما تردد من شائعات زعمت إلغاء نظام البطاقة التموينية مقابل بدل نقدي، فيما قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية إعفاء جميع الطلبة العراقيين في مدارسها من الرسوم المدرسية، على أن تقوم المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين بدفع بدلات الرسوم. وفي افتتاحية الصحيفة، يرى فلاح المشعل أن استمرار الاعتداء على المواطنين العزل وقتلهم بالسيارات المفخخة ولزمن يمتد 4 سنوات ونيف يعني أن الحكومات المتعاقبة غير قادرة على منع هذه الجرائم وحماية المواطن. وإذا كان من المتعذر على القوات الأمنية أن يصطادوا السيارات المفخخة قبل تفجيرها والحديث للكاتب، فما الذي يمنعها من مداهمة أوكار الجريمة التي تتوزع بين أعمال خطف الناس ومقايضتهم بالأموال أو قتلهم بعد تسليبهم ما يمكن تسليبه؟ إن الأهالي في بغداد يشعرون بالمزيد من القلق والخوف على مصير أبنائهم من هذه العصابات الإجرامية التي تتوزع في أكثر من مكان، خصوصا وأن المدارس على الأبواب والصبر قد نفذ، وعلى حد تعبير فلاح المشعل. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقد المكتب التنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني في النجف أمسية رمضانية، أكد فيها وزير النفط الأسبق الدكتور إبراهيم بحر العلوم أن العراق يمتلك ثاني خزين احتياطي نفطي عالمي، متهما في الوقت ذاته سياسة النظام السابق النفطية بالتخلف واللا علمية، معتقدا أنها سياسة قادت إلى تخلف الإنتاج النفطي في العراق. بحر العلوم أعرب عن قناعته بإمكانية تطوير الإنتاج العراقي ليصل إلى 6 ملايين برميل يوميا. ليث محمد علي معه التفاصيل.
تحت شعار الاقتصاد العراقي وقانون النفط والغاز وآفاق المستقبل، عقد المكتب التنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني في النجف أمسية استضاف بها الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي السابق. كان حضرها حشد كبير من الأكاديميين والمثقفين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في النجف. الدكتور بحر العلوم وفي معرض حديثه عن الثروة النفطية أكد أن العراق يمتلك ثاني خزين احتياطي نفطي عالمي.
في قناعتي أن بوابة التطوير والاستفادة من هذه الثروة تقع في أيدي العراقيين، فهذه فرصة مناسبة، والقانون هو المفتاح الأساسي لهذا الاستثمار، وبالتالي إقرار القانون هو بداية لتطوير الثروة النفطية من خلال إعادة هيكلية القرار السياسي النفطي وإعطاء الدور للاستثمار الوطني بالمزاوجة مع الاستثمار الأجنبي.
وكان الدكتور بحر العلوم أعرب عن قناعته في إمكانية تطوير الإنتاج العراقي ليصل إلى 6 ملايين برميل يوميا
من خلال تطوير حقول المنتجة الحالية وتطوير الحقول المكتشفة الحالية في الجنوب وفي الوسط. هذه العملية ممكن حدوث من خلال العمل المشترك مع الشركات النفطية بما يحقق مصلحة الشعب العراقي.
كما حذر الدكتور بحر العلوم من اعتماد النفط المصدر الاقتصادي الأوحد في العراق، وشدد على أن يحول النفط إلى مصدر داعم وساند لبنى تحتية اقتصادية انتاجية أخرى.
إن هناك تطلعات كبيرة للعراق وهناك تطلعات للاستفادة من الثروة النفطية، ولكن بشرط أن لا يبقى العراق معتمد اعتمادا أساسيا على النفط، بل التحدي الذي يواجهنا في كيفية الاستفادة من الثروة النفطية وعائداتها في تمويل المجالات الأخرى وتفعيلها، بحيث يصبح متعدد الجوانب الاقتصاد العراقي وأن لا يعتمد على النفط بشكل أساسي في المرحلة المتوسطة والبعيدة.
دكتور إبراهيم بحر العلوم، كنتم وزيرا للنفط العراقي سابقا، وضعتم حجر أساس للكثير من المشاريع النفطية. ما هو مصير تلك المشاريع؟ هل نفذت؟
هناك بعض المشاريع بدأت تنفيذها ولكن بطيء جدا، وقناعتي بأنه لو استمر المنوال على هذه الوتيرة من عمليات تنفيذ فستأخذ وقت طويل، والعراق يواجه أزمات حادة في المشتقات النفطية، وعلينا أن تكون هناك استثناءات في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، وهذه الاستثناءات يمكن أن تناط مسؤولية بشخصيات معروفة بكفاءتها الإدارية والفنية، وتخصص لها أموال هذه المشاريع وفرق رقابية من أجل التنفيذ المباشر وإعدادها في أقرب فرصة زمنية.
كان معكم الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي السابق. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، أقامت وزارة التربية احتفالية رسمية شهدها ديوان الوزارة لتكريم الطلبة الأوائل على العراق. وزير التربية خضير الخزاعي أكد مشاركة وزارته فرحة أولياء أمور الطلبة المتفوقين، داعيا في الوقت ذاته جميع الطلبة العراقيين إلى بذل المزيد من الجهد في تحصيلهم الدراسي. محمد كريم معه التفاصيل.
بنص سنة توفى والدي، كان هو حلمه بالدنيا انه اطلع معدل انه طبية، هم ما يريد غير شيء. كل الناس تخيلوا انه انا محقق، راح اظل افكر. بالعكس الحمد لله زدت اني على هذا الشيء. كلمة انت رايدة الطبية، بس من توفى بالعكس رديتها اكثر، فظليت اقرا وظليت اني اروح المحاضرات، اروح واجي اني وامي، يعني ماكو احد بعد انه ظليت. وقبل ما تجي 40 يوم كنت هواي ابكي، افكر انه اذا ظل على هالحالة ما حطلع معدل. فالحمد لله بدت 40 يوم، صديقاتي يشجعوني، الاهل الجيران كل يعني يشجع، فظليت انه كل ليل اطلع صورة ابويا انه انا عاهدته، لازم اطلع عليه، لازم أرفع رأسه، إنه دائما يقول الولد هو اللي يرفع رأس أبوه، فأنا قلت لا أكثر قاعدة لازم البنية ترفع رأس أبوها، والحمد لله يعني وهذا أعظم تكريم إنه قدمته لأبوي. وهاي
أم نور عبرت عن فرحتها بالنجاح الذي حققته ابنتها، مبينة جانبا من معاناتها.
ما أقدر أوصف لك الفرحة يعني، خاصة لأن هي كلش تعبت، سهر ومرض وحزن وقهر، الحمد لله والشكر يعني. أبوها قال لها يعني لو آخر فلس عندي أخذت إياه، كان يعرف مستواها، كان يقول لها يعني إن شاء الله هيك طبية طبية، حتى تقول له يعني غير شيء يقول له ما أريد إلا طبية، راضي يشوف هذا اليوم هو، بس ما شافه يعني مع الأسف.
تكريم وزارة التربية للطلبة الأوائل على العراق جاء خلال احتفالية رسمية شهدها ديوان الوزارة، ما جعل من هذا التكريم خطوة عززت من معنويات أولئك الطلبة، كما يؤكد ذلك الطالب مهند داود الحاصل على المرتبة الأولى على العراق في الفرع العلمي.
مبادرة يعني أشوفها كلش حلوة، تكريم الأوائل يعني شلون الواحد يحس ثمرة اللي هو حصل عليها من يتكرم، شلون كان التكريم، المهم يعني من يحس بنفسه مهتمين به، خاصة من الوزارة والوزير. كلية بغداد مرت بظرف شهرين عطلت لأنها جاء تهديد وحاروا ونقلت ورجعت والطلاب تبهدلوا يعني، ورحنا وجينا في شهرين هاي. بعدين قالوا نريد منكم شيء، لازم يتحققون شيء، والحمد لله والشكر الخمسة الأوائل من أدها، أهم شيء نرفع اسم كلية بغداد بعد اللي صار بها.
من جانبه لم يخفي داود سلمان والد الطالب مهند رغبة ولده الدراسة في جامعات عالمية والتنافس مع أقرانه من غير العراقيين.
رغبته أنه ينافس في الأجانب، يتمنى أن يدرس في جامعة عالمية حتى يشوف قدرته مع الأجانب يتفوق عليهم، يعني يقول أنا أتمنى أن أدرس في كلية أجنبية وأتفوق عليهم أيضا يعني، وأثبت بأنه أنا عراقي متفوق في أي ظرف وفي أي مكان.
في الوقت ذاته دعا سلمان جميع الآباء إلى بذل كل ما يمكن من أجل توفير الظروف الملائمة ليحقق أولادهم النجاح.
التفوق تحتاج لأن تعدل العدة، فأنا أتمنى من الآباء أن يعدلوا العدة حتى يوفرون لأبنائهم وبناتهم يتفوقون ويرفعوا رأس العراق عالي.
وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي أكد مشاركة الوزارة أولياء الأمور فرحتهم بأبنائهم، داعيا جميع الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد.
هؤلاء أولادنا وفرحتنا بنجاحهم ومعدلاتهم العالية لا تقل عن فرحتهم ولا عن فرحة أبائهم، ولذلك نحن شركاء في كل أفراحهم، نتمنى لهم التوفيق، وبالتالي سوف لا تنتهي دعمنا لهم فقط في الهدية، وإنما سوف نقدم لهم ما نستطيع حتى في دراساتهم العليا بإذن الله تعالى.
هل هناك دعم من قبل وزارة التعليم العالي أو من رئاسة
بكل تأكيد الجامعات مفتوحة الأبواب بكل فروعها لهؤلاء الطلبة، وكذلك لعله يحصلون على بعثات في الخارج أيضا. أتمنى مخلصا أن يبذلوا الجهد لاختصار الزمن واختزال المسافات للوصول إلى ضفة والاستقرار والازدهار، وأنا أعتقد أننا حينما نبني الإنسان سوف نعمر الأوطان.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
لك بعد الآن Yeah.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر. هناك العديد من العادات والتقاليد التي يمارسها الشعب الكردي في محافظات كردستان طالها الإهمال والنسيان، كلعبة الكلاوين التي تشبه لعبة المحابس العراقية. كان الراوي أو القصخون يروي في ليالي رمضان في المقاهي القصص الشيقة ويتلو القصائد عن التراث الكردي الغني بالمآثر والبطولات. أحمد الزبيدي يطلعنا في تقريره عن المزيد من طقوس رمضان لدى الشعب الكردي.
الشعب الكردي كحاله من الشعوب المسلمة له عاداته وتقاليده الرمضانية، وإن كانت هذه العادات قد تأثرت كثيرا بمرور الوقت والتقدم التكنولوجي الذي اكتسح العالم. إذاعة العراق الحر التقت بإحدى ربات البيوت الكرديات والتي تحدثت عن تحضيراتها واستعداداتها لشهر رمضان المبارك.
يعني قبل رمضان كنا بأسبوع أو ثلاثة أيام أربعة أيام قبل رمضان كنا نروح للسوق نسوق، أكثر شيء كانوا يجيبون شعرية، عدس، شربت، طرشانة، غراض مال الكليت هم يسوون يعني هالشغلات.
طيب أنت كامرأة كردية، يعني هل لديكم طقوس خاصة مثلا في طبخ بعض الأكلات؟ هل لديكم أكلات خاصة يعني في رمضان مثلا؟
أكثر شيء مثلا كباب، دولمة مرغوبة.
طيب يعني أنتم كعائلة هل لديكم طقوس خاصة مثلا في رمضان؟ يعني
اعتياد كل العائلة تجتمع وورا ما نخلص الفطور يعني نروح على مثلا إذا أقرباء هم نساير يمهم نتعلل يمهم.
يعني لاحظنا أنه خلال وجودنا في مدينة سليمانية أن مدينة سليمانية بعد الإفطار تكون شبه مهجورة، لماذا؟
يعني أما العوائل بيناتهم يعني ناس تروح على ناس ما يطلعون القد بالشارع. يعني بالشارع
ليش؟
قبل إذا تجيب على القبل كان وقت يعني نظام البائد كان ممنوع وراء الإفطار الناس تطلع. وهاي
ممنوع يعني كان بها أمر إنه ممنوع؟
أي أمر يعني ماكو وراء السبعة نقول يعني شوارع ماكو شبه منع التجول.
أنتم الآن يعني في هذا الوقت مدى تأثير التقدم على اليوم الرمضاني؟ يعني سابقا كان مثلا يتم شراء العدس والشوربة، لكن الآن بعض العوائل لجأت إلى استخدام الشوربة الجاهزة، هل أنتم من هذه العوائل مثلا؟
مرات يعني مرات مثلا مرات إذا نشتهي مال البيت نسوي مال البيت، إذا نجيب جاهز أكو جاهز يجيبون، بس اعتيادي مال البيت أطيب.
هناك العديد من العادات والتقاليد التي انتهت بمرور الوقت، ومن هذه العادات هي القصاص، وهو رجل كبير في السن كان يجلس في المقاهي وجلسات السمر ويجمع حوله الرجال والفتيان الأصغر عمرا ويبدأ بسرد قصص تتحدث عن التاريخ الكردي. مدير قسم العلاقات والإعلام في دائرة الآثار في السليمانية حسن علي سليم يتحدث عن تلك التقاليد.
هنا في سليمانية قبل مجيء النظام الدكتاتوري كان السوق عامر، وخاصة بالليل الناس ينتظرون، أكو قعدات خاصة، قعدات سمر بالمقاهي، وأكو طقوس خاصة هنا عند الشعب الكردي بهذا الشهر. بسبب تعود أهالي المحافظة المكوث في البيوت وعدم تمكنهم بحرية الخروج ليلا أيام الحكم الدكتاتوري، خاصة الشباب بسبب دكتاتورية النظام وإلقاء القبض عليهم ما يقدرون أن يتصرفون بحرية والخروج.
طيب الآن بعد زوال النظام السابق ومضى حوالي 4 سنوات على هذا الموضوع، لماذا لا تعود هذه الحياة إلى المدينة في الليل؟
المدة الطويلة الناس تعودوا على هذا العادة يراد له يعني مدة كافية بأن الناس يغيرون من عاداتهم.
طيب ذكرت أن هنالك طقوس خاصة في جلسات السمر في المقاهي، ما هي هذه الطقوس؟
أكو قصخون واحد يقعد برأس القعدة داخل القهوة، إلقاء القصائد، الحكايات القديمة الشيقة، وأحيانا أغاني حلوة يعني ينطي للقعدة والجلسة نكهة خاصة وبهجة وحلاوة وذوق.
طيب القصص التي كانت تحكى في هذه الجلسات هل هي قصص عن التراث الكردي أم قصص عامة؟
أكثرها عن التراث الكردي، ولأن الشعب الكردي تراث غني وعندنا موروث هائل من الفلكلور والتراث ما شابه ذلك.
طيب الألعاب التي اعتاد عليها الشعب الكردي في شهر رمضان ما هي؟
احنا عندنا عندكم المحابس انتو، احنا نسميه كلاوين، العرقشين، الكلاو يعني العرقشين، وعلى شكل هذا المحابس اللي موجود بالمحافظات الاخرى. واكو العاب الدومينة تقريبا، هذه الالعاب اللي اني اتذكره وهسا في ذهني.
يذكر ان العديد من العادات والتقاليد الكردية تغيرت بمرور الوقت، كما كان للحروب التي شهدها هذا الشعب تأثير كبير على تلك العادات ايضا. احمد الزبيدي، اذاعة العراق الحر، السليمانية.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومي.
عشان رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلامة.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نسوي؟
والله وضع الامنيه كلش تعبانه، ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر، اهلا بكم مع الفقرات المختاره لهذه الساعه من اذاعه العراق الحر. سيداتي وسادتي، مع كل يوم يزداد اقبال العراقيين من كلا الجنسين على شراء قلاده فضيه او ذهبيه تمثل خارطه العراق. العديد من المواطنين الذين التقاهم مراسل اذاعه العراق الحر في بغداد فرقد الطيب اجمعوا على ان ارتداء هذه القلاده يعبر عن تمسك العراقيين بحب الوطن سواء كانوا داخل العراق او من المختلف.
خريطة العراق على شكل قلادة تزين أعناق الرجال والنساء. سألنا السائق قاسم محمود عن ظاهرة إقبال الناس على شراء خريطة العراق على شكل قلادة.
بالحقيقة خارطة العراق يعني بالفترة الأخيرة زاد الطلب جدا عليها لكثرة المغتربين خارج العراق وذكراهم للوطن وحبهم للوطن، فبدأوا يقتنوها يعني يقتنوها لكل جنسين يعني تلبس كل الجنسين. وبالفترة الأخيرة بدأ الطلب جدا عليها، يأخذون يعني اثنين ثلاثة يدزوها خارج العراق. وكذلك لما فاز المنتخب الوطني العراقي هم بدأ يعني ملفت النظر، قام يصير شراء لها بصورة ملفتة النظر، فهذا يعني استدعانا نحن نشتغل بكميات لسد الطلب لهذا الغرض.
أما السائق جاسم سلمان فقد أكد:
والله الحقيقة لأني مثلهم في شيء غالي الوطن، والولد أو البنية ماكو في شيء يجبرهم يعني يجي الشهر يشترون فد بثلاث ورقات أربع ورقات هاي الخارطة وغير شيء يعني حبا بالوطن.
أما الموظفة في دائرة البريد علياء عبد الأمير قالت:
إيه بالنسبة لي أنا موظفة يعني، وأتاني كل رأس شهر أشتري، حتى أنا أشتري الخريطة العراقية مو محبة بي، مو محبة ككشخة أو شيء يعني، هي فشيء مثل نقول إنه يعني ما نستغنى عنه، يعني إحنا عراقيين هذا فشيء بداخلنا ما نقدر نستغنى عنه إن شاء الله.
أما الشاب فراس نصير فقد استبدل الفضة بالذهب.
أنا جيت اليوم دا أشتري خارطة العراق وزنجيل ذهب عوضا عن هذه الفضة لابسها، لأن العراق عزيز علينا صراحة.
ومع كل يوم يزداد الإقبال على شراء هذه القلائد بحد ذاتها، الأمر الذي حولها إلى ظاهرة جديدة وليست مجرد تقليدية لا تلبث أن تزول بمرور الوقت. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هموشاوي غمي كوتت بزر ديروم في دكاني جنيتن يا يناموي رقي شاديم هالدكاني هموشاوي غمي كوتت بزر ديروم في دكاني جنيتن يا يناموي رقي شاديم هالدكاني
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.